ようこそ、クロイツバサに。
الحلقة 17 من كروي تسوباسا بتقديم دينساي.
لنبدأ.
حلقة اليوم بتكون مركزة عن انميات الموسم الماضي، موسم الشتاء. ولكن قبل ما نتكلم عن موسم الشتاء، خلينا بس نبدأ بكلام عن بعض الأفلام اللي شفتها في الأسبوع الماضي، اللي هي كانت فعلا أفلام ثقيلة، فعلا أفلام لها بصمة في السينما. فخلينا نبدأ بأول فيلم، اللي هو كان The Shining، فيلم الرعب النفسي صاحب التاريخ الكبير جدا. يعني الفيلم هذا سمعت به من فترة طويلة أكيد، وطبعا أيقونية المشاهد اللي فيه، تحديدا مشهد هيرز جاني الشهير، فخلاني كي واخد فكرة على الفيلم. الفكرة هذه كانت ما كانتش الفيلم بحد ذاته، وإنما كانت يعني إن الفيلم ماهوش فيلم قوي أو فيلم ممتاز، وإنما هو فقط فيلم نجح بسبب فورمولة الرعب اللي فيه، وكيف انه هو يعني تجاري في الفورمولة هذه. تمام، طبعا هذه فكرة سطحية واخدها على الفيلم، لكن الى حد ما كان ديما عندي ترقب وتحمس اني نشوفه يعني. فشفت الفيلم والفيلم طبعا ممتاز، اوكي، وفاجأني جدا، فاجأني جدا بجودة الاخراج فيه، لان المخرج ستانلي كيوبريك احد افضل المخرجين على الإطلاق، يعني مخرج كبير جدا، وكتاباته وأفلامه لها تأثير كبير. فالإخراج في الفيلم هو أفضل شيء بالنسبة لي فيه، لأنه هو اللي صنع الرعب في الفيلم أكثر حتى من الكتابة، اللي هي من كاتب معروف جدا بالرعب، معروف جدا بالأسلوب الكتابي المرعب اللي عنده، اللي هو ستيفن كينج. كاتب روايات كثيرة جدا، أصبحت أفلام وأصبحت مسلسلات. فالكتابة نعرفها أنها قوية، يعني أحد أقوى روايات ستيفن كينج، ومع هذا الإخراج بالنسبة لي سيطر على الفيلم في إخراج المشاهد والسينماتوغرافي، اللي كان فعلا فعلا ذهبي، بمعنى مهما مرت السنوات لا يزال الفيلم جميل جدا بصريا ومذهل بصريا. سينماتوغرافي خلى الفيلم حتى في 2021 قابل للمشاهدة وقابل للاستمتاع بصريا، على الرغم من لقصات الإديتينج اللي بين مشاهد الفيلم، اللي قديمة جدا يعني بأساليبها، وهذا هو الشيء الوحيد اللي تحسه قديم جدا في الفيلم. أكيد باقي الفيلم كله طبعا الأصوات، يعني تحس إن التقاط الأصوات مش بالجودة الحالية، لكن مناسب جدا لطبعا الحقبة الزمنية، وبحكم إن الفيلم يتكلم في فترة واحدة يعطيك أجواءك قديمة. فالفيلم قيمته تتجلى في الإخراج، ثاني شيء تتجلى في كتابة الفيلم بحد ذاته. زي ما نعرف إحنا الروايات عادة تعطيك تفاصيل، تعطيك أكثر من ما أنت تحتاج، دائما الروايات تعطيك الكثير والكثير من التفاصيل، بس أنها تعطيك عالمها بشكل كامل. The Shining الرواية أصلا متعددة الفصول ومتعددة حتى المجلدات ومشابه، فاقتباس الفيلم لقطعة The Shining هذه كانت مذهلة جدا في أنها تعطيك كثير من الرمزيات، بالذات في النصف الثاني منها، وتوقف أنها فقط تعطيك معلومات مباشرة، بحيث أنها بدت دخلت في موضوع الرمزية، ودخلت في موضوع السينما، خلينا نسميها ذات المعاني. الفيلم هذا تفصل تفصيل مليون تفصيل على اليوتيوب، فتقدر تشوف ان القيمة اللي فيه اقوى بكثير من ما انا كنت متوقع. يعني الفيلم ثقيل جدا، سواء فنيا وسواء رمزيا كسينما، فيا فيلم قوي جدا. وجرعة الرعب اللي خديتها من الفيلم كانت فعلا مختلفة عن أي تجربة سابقة لي، لأني غالبا ما نشوفش أفلام رعب، ونادر أفلام الرعب اللي شفتها. فقط ما نحبش جو الرعب هذا اللي السكير جامز، والجو اللي يحسسك انك انت كي يبيك مش مستريح غصب، فهمت كيف؟ بدون قيمة فعلية قصصية او قيمة فعلية كتابية، ما استمتعش بالنوع هذا من الافلام. ولكن انا خشيت ذا شاينينج وخايف ان الفيلم يكون هيك، لكن الفيلم فعلا كان فيلم ثقيل، وفيلم مليان اشياء، ومليان كلمات، ومليان رمزيات، فكان ممتع جدا. وبالإضافة لهذا الشيء كان في جانب الرعب اللي حسسني بالرعب تقريبا في بداية النصف الثاني منه، اللي بداي يوريك لمحات اللي شني الفيلم حيصبح في النهاية، وشني القصة متوجهة لي. فتحس بأنك أنت بدأت تبني سيناريوهات من عندك، وتبني تصورات لأشياء ما تصيرش فعلا، ولكنها عرفت تفتح الأبواب لخيالك، بحيث انك انت تبدأ تصل بالرعب الى مستوى اخر من ناحية خوفك انت الشخصي. يعني الفيلم فعليا ما اعطاكش ما يكفي بحيث انه هو يخوفك شخصيا، نتكلم في النقطة هذه من الفيلم، ولكن اعطاك ما يكفي من السيناريوهات والاساليب التصويرية الاخراجية الكافية انها تخليك تمشي بخيالك ابعد من ما تتصور، يعني وتوليك في حاله غير ما مرتبه فكريا. يعني فيا الفيلم فيلم مذهل جدا، القيمه الاخراجيه هي اقوى شيء، ولكن الكتابه ايضا قويه جدا، على الرغم ان الفيلم ما حسيتش انه هو غطى الروايه بطريقه كلاسيكيه او بطريقه اعطانا كل شيء فيها. يعني اتوقع ان الروايه حتعطيك رحله شويه مختلفه عن الفيلم. فيا بعد ذا شاينينج وبعد التجربه هذه الممتازه، قلت خليني نشوف فيلم آخر الناس وصفوه بالرعب في بعض الأحيان، وعلى ما يبدو أني أنا كنت واخد صورة الرعب عليه أكثر من اللازم، لأني لما خشيت له اكتشفت أنه فيلم جريمة أكثر من أنه فيلم رعب. فالفيلم هذا كان The Silence of the Lambs، وطبعا هل يخفى القمر، فيلم من أقوى الأفلام، من أكثر الأفلام تقييما، فيلم نزل في 91 ولحد الآن مازال ليه كلام عليه، وفي عرفت على الأفلام اللي لا تموت، الأفلام اللي ديما الناس تتكلم عليها. فالفيلم ما شفتهاش طبعا من قبل، وما عنديش فكرة عليه، فتوقعت إنه فيلم رعب من البوستر، من بعض الكلام الناس عليه، ولكن لما يبدو إن الفيلم جريمة تحقيقي، ولكنه إخراجيا يحاول إنه ياخد جانب مرعب إلى درجة ما، تمام، في عرضه للمشاهد، وفي استناده على أسلوب الكتابة. أسلوب الكتابة في العمل مختلف، بحيث أنه هو مختلف عن أساليب كتابة التحقيق اللي عادة تغطي لك المحقق ورحلته لين ما يقبض عليه المجرم، وكيف أنه يحقق ويستكشف الأماكن المهجورة وما شابه. جانب الرعب حيكون فقط في استكشاف المحقق لأماكن مهجورة ولأماكن مخيفة ومريبة ومسرح الجريمة، خلينا نقول. ولكن في الفيلم هذا شنو يدير؟ في الفيلم هذا، أو خلينا نقول في أسلوب الكتابة عند كاتب الرواية اللي اقتبس منها الفيلم هذا، يغطي المجرم بقد ما هو يغطي المحقق، فتصير أنت مرة عند المجرم ومرة عند المحقق، فحيكون عندك نظرة أوسع للمجرم، نظرة أوسع لاختلاله العقلي، نظرة أوسع لشني هو ممكن يدير للمحقق لو أنه مسكه. فهنا يعزز موضوع الرعب بشكل كبير. ففي رحلة المحقق أنت تبدأ عارف أنه هل هو قرب من المجرم أو أنه قاعد بيدك، وهم يلعبوا على الشيء هذا بحيث أنهم يظهروا لك المشاهد بحيث أنك تظن أن المحقق قريب ولكن المحقق مش قريب أو العكس، فيخليك هذا هو جزء الرعب في الفيلم، بإضافة طبعا لتصوير المشاهد نفسها والممثل الأسطوري أنتوني هوبكنز وأدائه لشخصية هانيبال لكتر، شيء عظيم جدا. هذه القطعة زي ما تقولوا تشيري اون ذا توب، أو الزينة فوق الكيكة. الممثل هذا أعطانا شخصية صنفت من هي أحسن شخصيات السينما الشريرة على الإطلاق. شخصية هانيبال ليكتر آكل لحوم البشر فعلا مكتوبة بشكل ممتاز، فعلا مصورة بشكل مذهل، فعلا فعلا شخصية مذهلة جدا. حضوره، أداءه، عقليته اللي هي أكثر شيء مثير للاهتمام، عقلية الممثل هذا اللي خلتني نمشي نشوف باقي الفيلمين التانيين اللي يتكلموا عليه، اللي هما فيلم هانيبال وفيلم ريد دراجون اللي غطوا باقي الرواية، لأن الرواية عبارة عن 3 كتب وكل كتاب يغطي تقدر تقول رحلة معينة عن شخصية هانيبال ليكتر يعني. فانتقلت إلى هانيبال اللي هو يعتبر الفيلم الأخير أو القطعة الأخيرة من القصة، اللي هو نزل في 2001 بعد 10 سنين من The Silence of the Lambs. تقدر تحس أنه ما كانش مدروس بشكل كبير، بحيث أنه نزل بعد 10 سنين، فيبدو أن فكرة نزول الفيلم هذا كانوا يكرموا في الفيلم القديم ونجاحه وتاريخه يعني. فهانيبال ما كانش فعلا بالقوة الكافية أنه نقدر نقول لك شوفه وحيدا، أو أنه فيلم يحمل قيمته الذاتية. الفيلم جيد إلى جيد جدا، ولولا شخصية هانيبال ليكتر الفيلم ما ليش قيمة فعليا. هانيبال ليكتر هو أقوى شيء في الفيلم. لو أنك أنت حبيت الشخصية من The Silence of the Lambs وتبي تشوف أكثر عليها، فطبيعي جدا أنك تشوف هانيبال، بحيث أنك تشوف جزء منها، جزء آخر منها، ونهاية بسيطة خلينا نقول لآرك الشخصية. فمشاكل الفيلم أغلبها إخراجية يعني. إخراج الفيلم تحسه هوليوودي أكشني، عرفت الستايل الهوليوودي الأكشني المعتاد ده، فدو الجو الفيلم بالعام. ونهاية الفيلم هي ممكن أقوى شيء فيه، الأكت الأخير أو الفصل الأخير من الفيلم اللي يظهر فيه بعض الرعب وبعض المشاهد القوية. بس الفيلم بشكل عام شيء عادي جدا. وبعد ما شفت هانيبال قللت توقعاتي بشكل كبير قبل ما أخش ريد دراجون. ريد دراجون هو يعتبر بداية الارك أو بداية الرواية يعني، بتشوفي الأحداث ما قبل فيلم The Silence of the Lambs واللي تنعكس على شن بيصير في The Silence of the Lambs في كثير نواحي، وبتشوف يعني ما قبل ما حدث. ففي كثير أشياء تفوق فيها الفيلم هذا على هانيبال. أولها كان الإخراج في الفيلم هذا كان أفضل بكثير على طوال الفيلم يعني، وكان في كثير مشاهد مصنوعة بشكل كويس، بالإضافة إلى الكتابة اللي نشوفها أفضل في الفيلم هذا من هانيبال. لأن هانيبال ما حسيتش إن كتابته كانت، يا أما أنها كانت معفوصة شوية من الفيلم نفسه أو من الرواية، ولكنها ما كانتش بالقوة دي يعني. فبالمجمل Silence of the Lambs هو أكيد في قمة الثلاثية دي، وبعدين عندك Red Dragon وبعدين Hannibal. ننصحك جدا أنك تشوف Silence of the Lambs لو أنك إذا ما شفتهاش، ولو أنك شفته وما شفتش باقي الأفلام فننصحك أنك تشوفهم يعني، بحيث أنك تشوف أداء أنتوني هوبكنز المميز جدا، وشخصية Hannibal Lecter تتعرف عليها بشكل أكبر من خلال الأفلام، مع أنهم ما غطوش يعني كل شيء عن الشخصية، وأتوقع نزل فيه أشياء كثيرة غامضة عنها، متروكة غامضة عن قصد خلينا نقول، لأن عرفت كل ما يكشف عن الشخصية كل ما نوعا ما تصبح أكثر اعتيادية أو أكثر عادية مقاربة للناس التانين، فخلاها كي غامضة بس تحس بهيبة الشخصية إلى حد ما. وسبب آخر لمشاهدتك الأفلام التانية أنهم يعكسوا كثير مشاهد في The Silence of the Lambs بطريقة إخراجية يعني. يعني عندك هانيبال الفيلم هذا في مشهد واحد بس تحسه يغفر له الكثير، اللي هو مشهد مشابه جدا للمشهد اللي صار فيه، أو أكثر من مشهد هم صاروا مشابهين جدا ل Silence of the Lambs، كان هيك إشارة أو رمزية جميلة جدا. ففي أكثر من شيء يخليك تشوف الثلاث أفلام مع بعض، وأني نشوف أنهم ثلاثية جيدة يعني. وبالمجمل جميعهم يستحقوا المشاهدة بشكل كبير.
اوكي، بعد الثلاثية هذه بدأت إعادة مشاهدة ون بيس. ليش بدأت إعادة مشاهدة ون بيس؟ ليش رجعت لي لبداية الألف حلقة هذه؟ والله السبب كان آخر حلقات ون بيس اللي نزلوا، كان في مشهد الناس اللي تتفرج ون بيس معروف جدا، يعني مشهد داروا فيه أغنية من الأغاني الأولى جدا في ون بيس، تمام؟ والحنين ضربني الحنين ضربني في مقتل، فهمت كيف؟ فتاريخ ون بيس معايا من فترة طويلة جدا، بداية الحلقة الأولى منه ومن الطفولة، يعني كم قلعته؟ عارف 10 سنين ممكن. فحنيني مع العمل هذا متأصل فيه، فهمت كيف؟ فلهذا لما شفت الاندينج اللي داروه في الحلقة ديك رجعت وقلت خلينا نشوف بداية. تو حاليا مش واضح جدا هل بنكمل لين نصف ون بيس مثلا، او ناخد راحتي في الحلقات، او اني مثلا بنشوف شوية وبنوقف، لكن ما يبدو اني بناخد قضمة من بداية القصة مرة تانية. فيا شوف طبعا 20 حلقة تقريبا، ويا وبداية ون بيس طبعا الكوميديا فيها هي افضل شيء الكوميديا سواء بصرية او مؤدي الاصوات اللي هم مبدعين جدا. مؤدي صوت لوفي شيء اسطوري جدا، من ناحية فقط اسمع صوتها فقط بدون الحاجة اللي حتى بصريات، يعني بتنفلك ضحك جدا باقي ايضا. فيا فالكوميديا هي افضل شيء في ون بيس كبداية، يعني لو انك بتشوف ون بيس، لو انك شفت مثلا اول 5 حلقات وما ضحكتش فاطلع من العمل خلاص ما تكملش لان هذا النوع الكوميديا هيستمر لين كم؟ لين نص ون بيس تقريبا، وبعدين بيخف بشكل كبير ويتوجه توجه فان سيرفس وما شابه. فيا اوكي ننتقل للاخبار. في خبرين، اللي هو الخبر اللي صار قبل فتره، كان في بث وكان في فعاليه لجوجو، وبعد ما اتكلمت عن جوجو اعلنوا عن البارت السادس انه حيكون في انمي قادم له، ويا وخبر اسطوري طبعا، وفي انتظار البارت هذا طبعا كان بتشوف الرابع والخامس وبعدين ننتظر معكم السادس. فيا الخبر الثاني طبعا اتاك اون تايتن يحصل على تكمله قادمه في شتاء 2022 اللي هو طبعا بدايه السنه الجايه. الخبر طبعا غبي جدا جدا غبي طبعا. اتاك اون تايتن وجدولته بشكل كامله من اغبى ما شفت. خلينا نخش على الفقره اللي بعدها بس نغطي الغباء هذا. خلاص دخلنا نبدو اوكي نبدو الحديث الموسم عن انميات الموسم الماضي اللي هي موسم الشتاء، وخلنا نبدو بانميات اللي هي لها موسم جديد. وطبعا اول واحد اتاك اون تايتن شينجيكي نو كيوجين. طبعا بدايه الكلام المعروف اللي هو عن الانتاج، الانتاج طبعا هبط بشكل كبير وفي مشاكل كثيره. أنا تكلمت على سي جي آي في الحلقة ما قبل الماضية، وتكلمت عن جودة الرسومات بحد ذاتها كويسة، ولكن خلينا نسحب بعض الكلام التصاميم سيئة جدا أوكي، من ناحية ألوان ومن ناحية ثبات للتصاميم نفسها. مع استمرار الحلقات بتشوف بتلاحظ أن الألوان مضروبة جدا، ألوان تصاميم الشخصيات وألوان الخلفيات أيضا بشكل كبير، يعني في يعني هندسة الألوان مضروبة في العمل، تمام؟ ما هيش متبع الماضي ولا هي مدايرة تصاميم ألوان كويسة للموسم هذا. فيا فبصريا من أسوأ الأشياء هي الألوان يعني، وهذا هو الشيء اللي يستمر معك مع أن سي جي آي موجود، إلا أن تتعود عليه مع استمرار العمل لدرجة ما خلينا نقول وخلاص تتقبله، فهمت كيف؟ لكن الألوان تبقى شيء مزعج جدا في العمل. التصاميم بحد ذاتها، تصاميم الشخصيات تتكسر في كثير مشاهد يعني، وتحسها هيك هشة جدا، ما تحسهاش يعني متماسكة على طوال الحلقات. ويا وهذه أشياء متوقعة جدا يعني بسبب الكلام تاني على الجدول ومشاهد في الانتاج وسوء الانتاج. وهذا الشيء اللي يرفعني للمشكلة الأساسية، ليش أتاك أون تايتن ينعرض حاليا؟ قد ما مفكر فيها ما فيش إلا سبب واحد يدفع العمل انه ينزل في الوقت الحالي او نزل في الوقت الحالي، انه هو من ناحية ان المانجا على وشك انها تنتهي، ففي خوف من ان المانجا هتفقد شعبيتها او العمل هيفقد شعبيته بعد نهاية المانجا، فكان انهم ينزلوا الموسم حاليا بحيث انه يحمسوا الناس الى درجة ما للقادم، او انهم يضمنوا انهم يكسبوا من الموسم هذا حاليا قبل ما ينزل الموسم او التكملة اللي بتنزل بعدين. ودليل شيء هذا انهم مسمينا the final season، تمام، وما فيش اي اعلان في وقت يعني الصدورة او على مدى صدورة عن ان في تكملة، فهمت كيف؟ يعني كان لحد الحلقة الاخيرة الجميع عارف او الجميع الجميع يتصرف كأنها داخل موسم، فهمت كيف؟ والتسمية هي طبعا السبب، يعني لو انهم سموه the final season part 1 او لو انهم سموه season 4 بارت 1 او ايا كان، او تكلموا انهم حيكونوا كورين حيكون في ردة فعل سلبية كبيرة، فهمت كيف؟ فالتصرف هذا انهم ينزلوا الجزء هذا اللي هو 16 حلقة بحيث انه ما يكونش 12 وفي نفس الوقت ما يكونش 24 حل وسط وينزل في الوقت الحالي بحيث انهم يغطوا الفترة هذه اللي هي فترة نهاية المانجا بالانمي، ولما تنتهي المانجا يعلنوا انه في موسم قادم بس الناس تتحمس. واحد فتسويقيا مش عارف، مفيش ثقة في المانجا، يعني مفيش ثقة في الجمهور. عمل زي أتاك أون تايتن المفروض انه يعيش حتى بعد يعني سنتين من توقفه يعني كأنمي، يعني فلو انه متوقفه مثلا سنتين اللي هي سنة 2020 وسنة 21 وزل في 22 مثلا اللي هو زل مثلا في بداية 22 اللي هو الموسم كامل يعني 16 حلقة هادو والتكملة متاعها، كان بيكون شيء ممتاز. ولكن كان تقريبا في عقد ان العمل لازم ينزل في 2020، فحتى كخطة ترويجية ما هيش خطة ممتازة انه ينزل في الوقت الحالي، وما نتوقعش ان ايضا الموسم القادم منه حيكون يعني ضعيف كجمهور، يعني متوقع انه مازال حيكون في جمهور مستمر ومهتم بانه يشوف التكملة على الرغم من انتهاء المانجا. الجانب الآخر اللي هو أني توقعت أن الموسم هذا الفينالي حيكون تقريبا ما قبل النهاية أو شيء قريب من النهاية، ولكن على ما يبدو أنه ما زال فيه كثير أحداث بتجي من المانجا قبل النهاية، فما نقدرش نتكلم بشكل كبير على الكتابة، لكن كان في مشاكل في الموسم هذا. تمام، بداية الموسم تكلمت عليها أنها كانت ممتازة، كانت بداية موفقة جدا، تمام، لكن ما بعد الحلقة السابعة والثامنة العمل ينحدر إلى ضياع، خلينا نسميه يعني العمل مش عارف هل هو يبني ولا قاعد يهدم، يعني هو يمشي للماضي بس حيث يحط لك أساسات للأحداث القادمة ويمشي لي ما بين الماضي والمستقبل، والضياع هذا في الحركة خلاني متشتت جدا ومش عارف هل العمل يحاول يبني شيء او يحاول يقول لي شيء. ففي تشتت كبير في 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 في, في, في الكتابه في الجزئيه هذه، الجزئيه اللي ما بعد القفزه اللي صارت، وبالاضافه للمشاهد هذه كان في سرعه واضحه في 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 بعض الاشياء وفي رتم اسرع من المطلوب في ظهار رجوع مشاهد الاكشن مثلا وظهار القتال مره ثانيه، فكان في دائما حلقات الشرح ما كانتش كافية وما كانتش منظمة أساسا بحيث أنها تختصر في مشاهد معينة ومشاهد يعني فأتاك أون تايتن كان مليء بالضياع في الكتابة وفي السرد، مشاكل في هيكلة الجزء هذا من الآرك، ومع استمرار القصة ممكن حتتجلى أشياء كثيرة. طبعا أنا بنصبر الأنمي اللي ينزل، ليس كحبا في الأنمي ولكن ككرها للمانجا، لأن ما نحبش مانجا أتاك أون تايتن أبدا، ما نحبش نقرأ، بنصبر الأنمي وبنشوفه كيف بيطلع في الأخير، يعني ممكن تكون نتيجة أفضل من الموسم هذا ولو بشكل بسيط يعني. فهو موسم جيد، موسم جيد يعيب الإنتاج والكتابة في نصفه الثاني، وآخر حلقتين ممكن يكونوا أفضل شيء، ممكن شيء كويس يعني كان كختام للشيء اللي صار هذا كله. فموسم جيد رغم الغباء في توقيته. الانمي اللي بعده اللي رجع بموسم جديد واللي هو دكتور ستون الموسم الثاني. من ناحية دكتور ستون نبي نسأل سؤال وطبعا بنجاوبه. شنو يميز دكتور ستون؟ تمام، شنو الشيء اللي خلاني نستمتع بالموسم الاول وننتظر الثاني ونشوف الثاني؟ ليش تحديدا؟ تمام، وإجابة السؤال هذا حتكون الجانب العلمي في دكتور ستون، والفكرة اللي هي فكرة العالم وكيف إنه بناء إعادة بناء الحضارة ومشاعر. هذه هي الفكرة اللي أثارت اهتمامي في الجزء الأول منه. مع استمراري في الموسم الأول ومشاهدتي الموسم الثاني بدأت تدريجيا قل اهتمامي بالجانب العلمي في العمل، فقلت علشان نشوف فيه. لأن بصراحة أنا مش مهتم زي ما قلت بالشخصيات الجانبية ولا مهتم بالسيناريوهات اللي قاعدة تصير، يعني كقتالات وك يعني كمشاهد أكشن خلينا نسمع. ما فيش فعليا قيمة تخليني، ولا قيمة الكوميديا حتى، ما هيش السبب إني نشوفه. فشنو هو السبب اللي بخليني نشوف فيه دكتور ستون؟ والإجابة بتكون بإضافة للجانب العلمي اللي هو تدريجيا قاعد يتلاشى اهتمامي فيه، لكن في جانب تاني اللي هو جانب مجهولية التوجه، يعني التوجه اللي خلينا نسميه عنصر الغموض في الأحداث القادمة للعمل. سينكو كشخصية أساسية هي اللي تتحرك وتحرك في العمل معها، فالتوجه اللي يأخذ للوصول إلى الهدف، عندهم هدف ولكن التوجه للوصول إلى الهدف هذا هو المثير للاهتمام، هو المغامرة هذه في رحلتهم هذه هي بالنسبة لي هي أكثر شيء مثير للاهتمام، بحيث نشوف كيف فعلياً بيوصلوا للشيء اللي بيوصلوا له. فالموسم الثاني كان فيه وقوف نوعاً ما في المغامرة هذه، وكان فيه يعني كانوا وقفوا عن سعيهم للمغامرة والتهوا بأشياء أخرى، فممكن فقدت الاهتمام هناك لأن ما فيش تحقيق أو توجه لتحقيق الهدف وكيف بنحققوا الهدف، فهذا خلاني نفقد الاهتمام في الجزء الثاني تحديدا. ولكن مع الجزء الثالث اللي يبدو انه بيتوجه توجه واضح لتطور في المغامره نفسها والوصول للهدف، فنتوقع ان هذا الشيء اللي بيخليني نستمتع فيه الثالث اكثر من الثاني يعني. ولكن جوانب اخرى، الشخصيات، القتالات، الاشياء الغريبه اللي قاعده تصير في دكتور ستون يا هم مش شاري ابدا للاشياء اللي قاعده تصير في دكتور ستون حاليا الموسم الثاني يعني. ولولا الشيء هذا تحديدا اللي مخليني نشوف فيه راني ما شفتهاش يعني. تمام، هذا كان دكتور ستون. ننتقل تو لي تنسي اشترى سلايم ذا تاكين او انمي سلايم كما يسميه الكثيرون. انمي هذا نزل منه الموسم الثاني البارت الاول، واللي تكلمت عليه انا بشكل سلبي في الحلقه اللي فاتت، ولكن خلينا نقول هنا ان يا العمل تحسن. العمل تحسن أكثر بكثير يعني مع استمرار الموسم الثاني وظهور الشخصية الرئيسية في أكثر من موقف والتطور اللي صار لها وما شابه. يعني العمل أنا مستمتع فيه إلى درجة ما. الشيء الوحيد اللي مش عاجبني في الموسم هذا هو الشخصيات وبدايتها طبعا اللي تكلمت عنها. الشخصيات، عندك الشخصية الرئيسية البطل، وفي عندك كم شخصية دمية اللي حواليه مش عاجبيني ابدا كعناصر خلينا نقول، لان هم كبناء شخصيات كويسه تمام، ولكن كعناصر ما فيش عناصر مثيره بالنسبه لي ابدا في نوع الشخصيات هذه. فهذا ممكن شيء شخصي بالنسبه لي، انا ما نحبش نوع الشخصيات اللي زي كي اللي هي تقدر تسمى المطيعه بلا مغزى، او المطيعه بلا مطيعه وفقط، فهمت كيف يعني؟ شخصيات تطيع وتفديك بلا سبب منطقي او بلا آرك خاص بها. والشيء هذا اللي سلايم يركز على شخصية رئيسية بشكل كبير ويعطي شخصيات تانية آركات، ولكن الشخصيات تحديدا الشخصيات هم اللي محيطين بالبطل ما لهمش آركات فردية خاصة بهم تخليني مثلا نعطيهم اهتمام، فهمت كيف؟ وهذا هو الشيء اللي مش عاجبني فيه يعني. لما تعلقني بشخصيات زي هذه مفروض اني نتعاطف مع الأشياء اللي تصير لهم، فهمت كيف؟ لكن لو عطيتهم لي كشخصيات كدوم مايكي، والشيء الوحيد اللي ممكن نتعاطف معاه هو عناصرهم وفي نفس الوقت علاقتهم مع البطل. يعني عناصرهم مش لي أبدا. مش شوري مش مستحيل نتعاطف مع شخصيات زي كي، وفي نفس الوقت العلاقة بينه وبين البطل هي الشيء الوحيد اللي نتقبل الشخصيات هذه من خلالها، ومخلتني نكمل العمل أساسا. ويا ف يا مش عارف، كان الشخصيات هذه بيزيد التركيز عليها في المستقبل أو بيستمر الأسلوب هذا في إن هي في الخلفية والبطل في المقدمة. فيا مش عارف، لكن خلاف الشيء هذا العمل ممتع، العمل مسلي، ونهايته كانت كويسة الموسم هذا. وفي انتظار الموسم القادم اللي بيكون تكملة للموسم الثاني، وبيكون في الموسم القادم اللي هو موسم الصيف. تمام، تو ننتقلوا لي ننتقلوا لي ريزيرو. ريزيرو الموسم الثاني، البارت الثاني، واخيرا انتهى الارك اللي كنت نتكلم عليه، وقلت لازم ينتهي الارك بعدين. فالارك انتهى. ريزيرو، خلنا نعطي تصريح هيك قبل ما نشرح معناه او ليش وصلت لي هذه القناعه. ريزيرو هذا اخر موسم نشوفه، مع سلام، ما خلاص موسم رابع خامس عشر ما يهمش كان بيديروا موسم، مش هنشوف ريزيرو مره اخرى. ليش انا تكلمت على الموسم اللي فات وقلت انه كويس وجيد جدا وما شابه، تكلمت عليه شخصيه البطل وكيف ان هي كيف الكتابة تأثر فيها، وأحداث يعني تأثر فيها وتغير فيها وما شابه، وكلام طويل. فهذا الشيء ميزة ريزيرو بالنسبة لي، ولكن الانمي مفيش سبب إني خليني نشوفه لأنه اقتباسه سيء. تمام، ولما نقول كلمة اقتباس ما نقصدش الإنتاج، وما نقصدش القيمة أو الجودة الإنتاجية، لأن الجودة الإنتاجية ما تهمنيش فعليا، ولكن الشيء اللي يهمني أكبر بكثير هو الإخراج والنظرة للعمل، وليش العمل هذا قاعد يعرض بالطريقة هذه أساسا. وهذا الشيء اللي ريزيرو فشل فيه 100% مع الموسم الأخير هذا، اللي كان فعلا سيء، كان فعلا سيء كاقتباس. تكلمت أنا من قبل على جوجو الحلقة اللي فاتت، وكيف أن اقتباس جوجو كان مخلص جدا للمانجا وما شابه، وقلت أن هذا الاقتباس برايي مش اقتباس ممتاز، يعني في تقدر دي أفضل منك، والاقتباس اللي أفضل من هيك هو الاقتباس المراعي للفترة الزمنية وما شابه. ففي ريزيرو الاقتباس هنا كان كوبي بيست بدون حتى نظرة فنية، بدون حتى فهم لشني يميز ريزيرو كرواية. تمام، ريزيرو كرواية فيها عناصر مميزة وفيها طبعا سلبيات، ولكن للإنمي مش واخد لا السلبيات ولا العناصر جيدة. الإنمي واخد محول الرواية بشكل مباشر إلى محتوى بصري بدون مراعاة لتوجه معين، ونقدر نسميه الاقتباس الجاهل. اللي مش عارف شنو يدير. شيء هذا وضح في الموسم هذا بشكل كبير، لأن أولا الحوارات هي المحتوى الجوهري في الرواية، لأن هي اللي تقدر تفهم الشخصيات من خلالها. تمام، ريزيرو ما هوش عمل غموض وأكشن فقط، وإنما هو عمل درامي، ويحاول أنه هو يعلقك بشخصياته، ويعطي وقت طويل جدا لحواراتهم، ويعطي وقت طويل جدا لتفاعلاتهم مع بعض، ويحاول أنه يغطي علاقة الشخصيات مع بعض بأكثر من جانب، بذات الشخصيات الرئيسية يعني. وهذا الشيء هو شيء يميز الرواية. تمام، لأن الرواية من غير جانب الغموض اللي فيها، اللي مخلي ناس كثيرة مهتمة بريزيرو، ومن غير العالم نفسه اللي أيضا مخلي ناس تانية مهتمة، الشخصيات فيه في الرواية هي شخصيات تقدر تقول قريبة جدا أن تكون شخصيات بشرية، فهمت كيف؟ بحيث أنه يحاول ديما يوري لها نقاط ضعف، يوري لها انكسارات، يوري لها مشاكل، يوري لها تضارب. لأن الرواية تحاول تدير الشيء هذا، فهي تستخدم الوصف في إيصال هذا الشيء، وصف المشاعر. يعني في مشهد معين عندك شخصيتين يتكلموا بين بعض، تمام، أحد الشخصيات قالت مثلا كيف حالك للشخصية الثانية. في الأنمي الحوار حيكون ببساطة، عندك مشهد وعندك شخصية هذه تشبح شخصية ثانية وتقولها كيف حالك. تمام، في الرواية المعادلة بتكون مختلفة جدا، لأن الحوار حيبدأ بوصف لمشاعر الشخصية الأولى، وليش هي اساسا سالت كيف حالك الشخصيه الثانيه. فحيكون في انت عندك فكره ليش الشخصيه دي سالت من الوصف اللي موجود في الروايه. فلما تسال الشخصيه كيف حالك انت حتكون هنا متخيل الموقف من الوصف اللي اعطاه لك. وبعد ما الشخصيه تقول كيف حالك يعطيك وصف اخر. الوصف هذا حيوصف الشخصيه الثانيه وشن هي فكرت لما قالت الشخصيه هذه كيف حالك او شن كان شعورها في الوقت هذا. يقوله لك يعني بشكل مباشر. يعني هيكون هو كان عنده حيره او كان عنده استفزاز مستفز كان من السؤال او كان شاعر بال ايا كان شعور. اوكي حيشرحه لك في الروايه وهذا حيعطيك الفكره ليش الحوار ماشي بالاسلوب هذا. ليش الجواب كان مثلا ماذا تعني او ليش الجواب كان لماذا الان او ايا كان. تمام الجواب ما يكونش في بعض الاحيان مناسب للسؤال بدون الوصف. مجرد ما تنزع الوصف الحوارات تبدا بلا قيمه. الحوارات تبدا فارغه لان هي بدون وصف يثبت ليش الحوار طلع من الشخصيه هذه. واللي صار في الروايه هو مبالغه في الوصف. تمام فاصبح الوصف غير اعتيادي. اصبح الوصف اكثر من اللازم. يعني في وصف كثير جدا بس انه هو يوري ليش التغيرات اللي قاعده تصير بين المشاعر الشخصيات. وزي ما انا شرحت الانمي الانمي ما 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 حقولش يغير الوصف هذا لشكل بصري ابدا. ونبت نكون صريح ان الشيء هذا صعب فعليا لان كميه الوصف اللي موجوده في الروايه صعب تحولها الى شكل بصري مباشر خلينا نسميه. فالجانب اللي خدوه هو اغبى جانب ممكن تاخذ بيه او تقتبس بيه محتوى زي هذا اللي هو انهم يخلوه كما هو. يحط لك شخصيتين ويعتمد على المشاعر البسيطه جدا اللي ما تعبرش عليه ولا شيء. المشاعر الانيميشن البسيط هذا اللي صعب يعبر عليه الوصف اللي في الروايه او يعكس الوصف اللي في الروايه. فلهذا حوارات ريزيرو مضروبه. لهذا حوارات ريزيرو سيئه لانها ما تراعيش المحتوى اللي ماخوذه منه. وهنا في 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 خيار ثاني انه تقدر تغير المحتوى. تمام بما انك تقتبس في عمل تقدر تغير الحوارات ولكن هنا بيطلب منك فهم ليش الروايه بالاسلوب هذا. يعني بمعنى اخر الروايه لازم تقرا الروايه كمخرج يعني مثلا وتجربتك من الروايه هذه تحاول انك تغيرها وتصيغها بشكل اخر او بشكل احادي مثلا لتركيز على شخصيه واحده او تركيز على شخصيتين وتمشي القصه بالشكل هذا. تمام وبدون يعني مثلا تسوي قفزات اخراجيه في اظهار الوصف للروايه. فيا والانمي لم يفعل اي من هذا. الانمي اغبى شيء ممكن. تمام ما قدمش لا وصف للروايه ولا اعتبار لتغيير الحوارات بحيث انها تناسب السياق اللي الانمي ماشي بيه. فكثير حوارات تطلع غبية. كثير حوارات تطلع أغبى من اللازم. وطبعا في حوارات هي في الرواية تكون كرنجية. تمام مأخوذة الرواية تكتب بطريقة بحيث ان هي تراعي خيال المشاهد بحيث ان هي تعطيك ما يكفي بحيث انك تصيغ الموضوع في دماغك بشكل مرضي ليك. فهمت كيف؟ وهذا هو الجانب اللي يخلي الرواية تهرب من موضوع الكرنج هذا بشكل كبير لأن هي بتعتمد على مخيلة المشاهد في أخذ الـ أو في صياغة الحوار نفسه. ولكن في الأنمي طبعا بيجي الحوار بأصوات وبيجي الحوار بمشاعر وبوجوه بتدمر الكل الخيال وبتعطيك شيء كرنجي أبدا. مش عارف كيف المخرج يقدر يتقبل شيء زي كي أساسا. فهمت كيف؟ على الرغم ان لو سكرت عيونك او شفت الانمي وعيونك مسكرات او لو سكرت الشاشه وشبحت للسماء الجميله مش حتحس بالكرنج هذا كامل. يعني الاصوات يكفوا انهم يعطوك الفكره بشكل كامل يعني في الانمي. يعني ف ريزيرو سوء الاقتباس فيه خلاني نكرهه ونخلي حواراته بلا معنى ونخلي حواراته بلا هدف فعلي. وتحاول انت تربط خيوط بحيث تفهم ليش الشخصيه قالت الشيء هذا والروايه ما هيش مهيكله بطريقه ان هي تسمح لك انك تفهم ليش الحوار هذا انقال. فتهيكله الروايه هذه تعتمد عليك انت شخصيا، كيف انك تهيكل وتحاول انك تبرر الاشياء اللي صارت وتهيكلها بطريقه تفهم مقصد الحوار. فيا فهذا كان ريزيرو، وداع ريزيرو مش هنشوفه مره تانية، لان مستحيل نكمل نتفرج شيء زي كي بسوء الاقتباس هذا. وطبعا كلامي بنيته طبعا على قراءتي للروايه، قريت شويه من الروايه بحيث اني قدرت نفهم يعني هيكله الروايه وكيف هي يعني تعرض وكيف تقدم في المحتوى بتاعها. تمام، انتقلت اولي المصيبه والأسوأ شيء شفته من فتره طويله، ياكسوكرو نيفرلاند الموسم الثاني. ياكسوكرو نيفرلاند كان أسوأ شيء شفته من فتره طويله، كان شيء سيء باختصار. تمام، الاقتباس في الموسم هذا بدأ بشكل كويس، اول حلقتين بعتالي اعطب الدنيا بشكل كبير. الكره للموسم هذا مفسر كل شيء، يعني مفيش داعي نتكلم اساسا على سوء الاقتباس، عدم فهم لأي شيء في العمل هذا. يعني حتى لو انك بتغير في العمل مشكي ابدا، ونهايته بالتحديد اللي انا ما شفتهاش. تمام يعني الحلقة 9 كانت كافية بالنسبة لي نقول مع سلامة للعمل. الحلقة 9 كانت يعني كانت هدمة كل شيء ممكن العمل يديره، فهمت كيف؟ والبناء اللي صار اللي هو كان سيء، لكن تقدر يعني تبني عليه بعض صورة او نص صورة او ايا كان، ولكن الحلقة 9 دمرت كل شيء تقريبا، وورتني ان العمل هم يحاولوا يقفلوه باسرع طريقة ممكنة باكثر سيناريو مش عارف مريض في الدنيا. فوقفت 9 و10 و11 تحديدا 11 الحلقة الاخيرة كان الناس يتكلموا عليها ان هي أسوأ شيء في الدنيا، مش عشان شيء سيء جدا، وحصلت تقييم 3 ولا 2 على IMDb وما شابه. فيا فالجمهور مش عاجبه أبدا اللي صار، وحتى في اليابان يعني شفت بعض الناس يابانيين يتكلموا عن الموسم هذا مش عاجبهم أبدا. فيا يا فيكسوكر نيفرلاند يفوز بأسوأ تحريف من طوكيو غول. في ناس يقول يتفوق على طوكيو غول، أنا شفت آخر حلقتين لكن غالبا يتفوق. اوكي تعالوا ننتقل للانميات الجديده في الموسم هذا، ونبداها بالانمي هذا اللي ما شفتهاش من بدايه الموسم، ولكن سمعت الناس يتكلموا عليه بشكل اكبر 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 على طول الموسم، ومع حلقه 9 والثامنة والعاشرة سمعت هالبنات يتكلموا عليه فشفته، هو موشوكو تنسي او ترجمته إعادة إحياء عاطل عن العمل. فموشوكو تنسي أو موشوكو تنسي هو عمل مبني على الرواية. تمام، والرواية هذه تعتبر من روايات أسست لي كثير أشياء في الإيسيكاي. تمام، وفي كثير يعتبرها أن هي الأب الروحي للجانر الإيسيكاي وما شابه. هي رواية مش قديمة جدا، يعني تقريبا 2014 بدأت تقريبا أو 2013، ما يش بقدم مثلا سوردات اللاين او مشابه، ولكنها يعني بنت عليه كثير اشياء من قبلها ودارت اساسات للايسيكاي اللي نشوف فيه حاليا في اخر 3 سنوات. فالرواية دي لها جمهور، وجمهورها على ما يبدو انك كبير، والجمهور هذا تسبب في صناعة استوديو، والاستوديو هذا اشرف عليه الموسم هذا، وعلى ما يبدو انه بيقتبس الرواية كاملة، والرواية طبعا طويلة جدا، والموسم هذا كان هو الموسم الأول واقتبس الرواية بطريقة أبهرتني فعليا، لأن يبدو أن الاقتباس في هذه الحالة كان اقتباس موفق جدا، لأن في فهم ليش الرواية ليش شنو يميز الرواية يعني أساسا. تمام، فأول 8 حلقات كانوا كلهم بناء للعالم وبناء للشخصيات وبناء ل الشخصية هذه ولي صراحة النفسي ولي من كانت في معظم أنه إيسيكاي، فكانت تعيش في عالم آخر، فمن عالم آخر لعالم هذا وشني الأشياء اللي مرت فيها، كل هذا بنوله في أول 7-8 حلقات. فأنت تتكلم أنمي 11 حلقة، 8 حلقات منها كلهم بناء، فصعب جدا ينجح مع هذا، نجح بشكل كبير جدا بسبب الإنتاج اللي فيه وثانيا الأسلوب الكوميدي للشخصية الرئيسية اللي هو المندمج مع الانحراف. خلينا نسميه العمل هذا فيه انحراف بشكل كبير، اللي هو ما نقدرش نصنفه أي شيء، ونقدر نصنفه عليه تحسه كأنه أسلوب كتابي في الرواية نفسها. ليش؟ لأن الشخصية أساسا هو عبارة عن منحرف، تمام؟ يعني هذا أساس الشخصية وليس صفة فيها، تمام؟ هو شخصيته هيك، وهذا الشيء تقدر تسميه كأنه ندبة فيه أو عيب فيه، والعمل يحاول يظهر الشيء هذا في أكثر من لمسة وأكثر من مشهد. والمشاهد المنحرفة في العمل لها قيمة في الكتابة نفسها وفي تغير الشخصيات ومشاهد، فتقدر تعرف أن المشاهد هذه ما هيش مجرد فان سيرفس، وإنما هي لها قيمة أكبر في الكتابة. وهذا الشيء اللي خلاني نتقبل المشاهد هذه أكبر، يعني من 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 ال من يعني أعمال تانية اللي تكون مجرد فان سيرفس لأجل الفان سيرفس. وهذا العمل كان في فان سيرفس لكن مدروس، وما كانش بالكثرة تحديدا في النصف الثاني، كان تقريبا قليل جدا في النصف الثاني من الانمي، يعني في آخر 4 حلقات. وهوية العمل أصلا تبان في آخر 4 حلقات. آخر 4 حلقات أو 3 حلقات يظهر فيهم التأثير البناء، تمام؟ وكيف أنك تعرف الشخصية هذه وفي نفس الوقت تبدأ تشبح في شخصيات تانية تتصادم معها، أو يكون فيها تضارب في التفكير وفي الاعتقادات، وفي في 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 قيمة كبيرة جدا في العمل على يبدو أنها بتتجلى في الموسم الجاي منه، لأن الموسم هذا بني وعطاك لمسة من 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 ما يمكن أن يقدم. فأيا فعمل ممتاز، عمل ممتاز جدا في الاقتباس متاعه وفي الكتابة الأساسية اللي جاي منها العمل، اللي هي فيها كثير أشياء مميزة. الشيء الأخير اللي هو بداية العمل، اللي هي البداية اللي ممكن أنك ما تعجبكش، يعني ممكن لأنها ما فيهاش فعليا شيء، هي فقط بناء للعالم والشخصيات والشخصية الرئيسية. فممكن الشيء اللي يعجبك فيها هو، أو الشيء اللي عجبني فهو شخصية مودي، شخصية جينتوكي من جينتاما، يدي شخصية رئيسية في التفكير الداخلي متاعه. وممكن جزئية التفكير الداخلي هذه اللي خلت العمل أفضل في بداياته. في كثير جدا مشاهد فيها تفكير داخلي، مع أنهم يقللوها في المستقبل، لكن في البداية يكون مكثفة جدا، يعني أغلب المشاهد فيها تفكير داخلي الشخصية، واللي مؤدي الصوت طبعا أسطوري، فالمشاهد مضحكة بسبب المؤدي يعني. فيا فهذا كان موشو كوتينسي. ما يبدو أن الموسم الثاني منه حيكون قوي جدا. الموسم الأول ننصحك بشدة، لكن لازم تعرف أن البداية يعني بنائية بشكل كبير، فانتظر لين الحلقة 9 وبعدين بتشوف يعني جوهر العمل. تمام، ننتقل أولي الأنمي اللي بعده، وهو Wonder Egg Priority. Wonder Egg انتهى ب 12 حلقة، و Wonder Egg فاجأني جدا بعد ما تكلمت عليه في البداية وتكلمت على جودته. حاليا حسيت ان الكتابة فيه اللي تكلمت عليه توجهها الغير ناضج، النصف الثاني بتاعه يظهر فيه النضج الكتابي في كثير اشياء، والعمل يتغير نوعا ما ويحاول انه يركز على اشياء اكبر من مجرد مراهقين ودراما مراهقين، ويصبح اكثر تعقيد. وهنا نقدر نقول ان الكتابة في العمل هذا قوية جدا، تمام؟ لانها على الرغم انها في 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 طريقة العرض الإخراج، خلينا نسميه المختلف، وطريقة العرض الغير مباشرة لكثير من الأشياء، إلا أنها الكتابة في الخلفية قوية جدا. وعلى الرغم أن الكاتب راجل، إلا أن كتابته للحوارات بين البنات فعلا فعلا مدركة لنوع الحوارات اللي ممكن تصير يعني بين مجموعة بنات مع بعض. فيا فكان في كتابة كويسة جدا للحوارات، وكان في كتابة ممتازة للقصة بشكل كامل. الشيء اللي فاجأني في العمل هذا اللي هو التفاني في الانتاج. الانتاج في العمل هذا على الرغم من المشاكل اللي كان يعاني منها الاستوديو كلافر ووركس، لأنه كان مسؤول على 3 أعمال تنزل في الموسم الفات، جودتها انتاجية يعني قوية نوعا ما، خلينا نقول لأن وندر إيك كان قوي جدا انتاجيا. وكان مسؤول ايضا عليه يكسوك نيفرلاند اللي هو الموسم الثاني، ايضا كان في مشاهد انتاجيه اقوى من يعني جيده يعني تعتبر. وفيه هوريميا اللي هو كان ايضا فيه لمسات إنتاجية، رغم إنك مدرسي لكن كان فيه لمسات إنتاجية وثبات في رسم أو تصاميم الشخصيات كويس يعني. فالعمل يبدو إن الاستوديو أرهق جدا وكان فيه مشاكل في الجدول وما شابه في وندر إيج، ولكن قدروا إنهم يكملوا الموسم. واللي صار إنه كان في حلقة تلخيصية، الحلقة دي نزلت الحلقة الثامنة كانت، وكانت عبارة عن فقط عرض مشاهد من الحلقات اللي فاتت، ما كانش فيها أي مشهد من أو أي مشهد جديد خاص بالحلقة، بحيث إنهم يحصلوا وقت إنهم يكملوا إنتاج الحلقات اللي بعدها. والحلقة التلخيصية هذه على الرغم إنها حلقة تلخيصية إلا إنها واحدة من أفضل الحلقات التلخيصية اللي شفتها من فترة طويلة من وقت لعين، لأنها فعلا فعلا مذهلة. وهذا هذه الحلقة توريك ليش وندر إيج فعلا عمل مميز، لأنه التحرير فيه أو المونتاج في الحلقة دي نفسها يوريك قيمة العمل وقيمة الطاقم اللي قاعد يشتغل عليه. لأن رغم أنك تقدر تحط مجموعة مشاهد مع بعض من الحلقات اللي فاتوا وحيكون لهم قيمة معينة، فهمت كيف يعني؟ من خلالهم راح تقدر تفهم فويس أوفر والمشاهد وراء بعض بالتسلسل اللي نزل بيه وما شابه، وخلاص انت راح تقدر تفهم اغلب الاشياء اللي صارت بالشرح يعني الصوتي. فما يحتاجش انك تدير شيء اللي داروه في الحلقة هذه اللي هو تلخيص مذهل للحداث اللي صارت. ببساطة الحلقة تبدأ باسلوب ان هي توريك الاحداث الزمنية ليس بالترتيب الزمني الاعتيادي، اللي سواء الترتيب اللي عرضوا به الاحداث اللي هي طبعا تعتبر أحداث واقعية وفصلها فلاش باك وبعدين واقع فلاش باك وواقع وتحرك بيناتهم، هذا بالنسبة للترتيب الحلقات العادي للحلقة السبعة. هذا ما كانش أسلوب الحلقة إنها تعرض المشاهد، وإنما كان إنها تعرض بعض المشاهد من البداية، بعض المشاهد من النهاية، بعض المشاهد من الوسط، بعدين ترجع وسط نهاية بداية وسط نهاية بداية بأسلوب عشوائي ولكن مذهل جدا، بحيث إنه يرسم لك الصورة الكاملة ليشين قاعد يصير في الانمي هذا. فهي فواحدة من أفضل الحلقات التلخيصية اللي ممكن تشوفها، اللي ما تقدمش قيمة فعليا إلا مجرد تلخيص لسير العمل، ولكن بالنسبة لحلقة تلخيص فقط شيء مذهل، كان شيء مذهل من ناحية التحرير والمونتاج للحلقة دي. شيء مذهل. فهي وبعدها استمر العمل حلقة 9 و10 و11 و12، كل حلقة كان فيها بعض مشاهد الأكشن وكان فيها قيمة إنتاجية عالية. فوندر إيج هو الأفضل ولكن العمل ما زال حلقة واحدة اللي تعتبر الحلقة الأخيرة، هتنزل في شهر 6 في نهايتها تقريبا يوم 30، ومش عارف حسيت إنه شيء كويس تمام، على الرغم إنه بننسى أغلب الأشياء اللي صارت بنزولها في ممكن نعود اصلا او نشوف الحلقه التلخيصيه وبعدين نشوف اخر اربع ثلاث حلقات يعني، بحيث اني نغطي كل شيء، لان الحلقه الاخيره تستحق ان تاخذ حقها انتاجيا، ياخذوا راحتهم في انتاج الحلقه واعطاها القيمه اللي تستحق والعمل ياخذ النهايه اللي يستحقها، على الرغم ان النهايه ما زالت، لكن نشوف ان مهما كانت النهايه او مهما كان سيناريو النهاية حنكون راضي على العمل، لأنه قدم لي بالفعل قيمة كبيرة جدا يعني إخراجية وكتابية بنستمتع فيها النهاية أيا كانت وأيا كان أسلوبها. في نقطة أخيرة يعني وندر إيج اللي هو مؤدين أصوات، بحكم أغلب شخصيات البنات فكان في مشاهد اللي هي المشاهد العادية اللي هي الحوارات اليومية اللي تصير بين الشخصيات، اللي يكون أصوات الشخصيات متاعهم في نبرة معينة ضابط مع أسلوب العمل، ضابط مع أشكال الشخصيات بحد ذاتها ويكون مضبوط تمام. بس المشكلة وين؟ المشكلة لما تتغير المشاهد إلى مشاهد أكشن اللي هي تتطلب صراخ أو تتطلب أداء صوتي بنبرة عالية، هنا تضرب التون يضرب أو النبرة الصوتية تتغير، فيصبح شني يصبح صوت الشخصية تحديدا الشخصية الرئيسية وفي كم شخصية ثانية يتغير صوت شخصي صوت صوتها بسبب الصراخ الى صوت مختلف. هذا شيء كنت ملاحظه من الحلقه الاولى، لكن مع استمرار الواحد حسيت ديما يكسر في المشاهد بالنسبه لي، بعيد ان ما نحسش ان صوت الشخصيه او نبره الصوت راكبه عليه الشخصية أو صراخ شخصية بعد العمر وما شابه.
مع بدو إنه ما كان شيء مراعاة للشيء هذا، يعني الصراخ تغير النبر هذا اللي عادة المودين الصوت يضبطوا فيه، بس مش عارف ليش كان كي غريب شوية في الموسم هذا. ممكن كان مقصود لكن ما توقعش كان مقصود يعني. فيا تمام. أخيرا جيتسو كايسن
طبعا نزل بشكل كامل 24 حلقة، والأربع وعشرين حلقة ما أعطوني كي وجبة شونن مغذية جدا. أي شخص مشافش جيتسو كايسن بشكل أسبوعي عنده 24 حلقة كي مليئة بالأكشن، مليئة بالساكوغا الممتازة، مليئة بالتحريك المبدع. عندك الحلقة 13 هذه أقوى حلقة في الانمي كامل، عندك الحلقة 24 جي بعدها مباشرة اللي هي الختامية الرهيبة جدا للانمي، فها أيضا مشاهد ممتازة. وفي استخدام سي جي اي جميل جدا في العمل، سواء في الحلقة 13 او في الحلقة 24 استخدامهم ذكي لسي جي اي في مشاهد الساكوغا. فجوزو كايسن انتهى اخيرا في فيلم قادم، فبعد الفيلم حيكون في موسم تاني اكيد، ونتمنى ان الموسم تاني يكون يعني بنفس الطاقم او على الاقل بجودة مقاربة لجودة الطاقم هذا اللي كان في الموسم هذا. تمام، هذا كان حديث الموسم، هذه كانت انميات الموسم الماضي. افضل انمي في رايي كان اكيد وندر ايج، ولكن موشك تنسي ايضا يستحق ان يكون يعني مقارب لي، يعني في على الرغم انه ما قدمش الكثير بعد البناء الاداره، ولكن على ما يبدو انه بيقدم اكثر في الموسم الثاني. فهي فموشك تنسي يستحق النظر اليه حاليا ومشاهدته مع موسمه الثاني قريبا. فهي شكرا على الاستماع، ورمضانك مبارك يا صديقي، ونلقاك مرة أخرى في حلقة أخرى من كروي تسوبسا. سلامتك.